إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تبين معنا أن مشركي العرب وأهل الكتاب وهم الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قارعهم في نشر دعوته، الأولون في مكة والآخرون في المدينة، كلهم كان يزعم النسبة إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وملة إبراهيم في حقيقتها وأسها ولبها إنما هي دين الله عز وجل الذي اصطفاه الله عز وجل إلى الخلق بالحق الذي لا مرية فيه، وأنها قائمة على التوحيد، وأنها بريئة من اتخاذ الأصنام آلهة مع الله أو اتخاذ الأنبياء آلهة على وجه يعتقد فيه بعيسى عليه السلام على أنه إله أو ابن إله، فهي ملة قائمة على التوحيد، وهي طاهرة من الوثنية والشرك، بل هي في حقيقة أمرها مقياس للحق. فزعم اليهود أن في يهوديتهم السلامة، وزعم النصارى أن في وثنيتهم الهداية، وكان كل من هؤلاء كذبة على الله عز وجل، قلبوا الحقائق فجعلوا الظاهر باطنا والباطن ظاهرا، العجب من أمرهم، مع أن اسم يهود واسم نصارى متأخر جدا عن إبراهيم، إلا أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، حرفوا في الحقيقة وغيروا وبدلوا في الاسم، غيروا في الاسم والمسمى. إبراهيم أين من حيث التأريخ والوقت، والنصارى واليهود أين؟ ومع هذا كانوا يقولون بتبجح وكذب على الله وكذب على أصحاب العقول المستقيمة، كانوا يقولون إبراهيم يهودي أو نصراني، جعلوا آخر التاريخ أوله وآخره أوله، وجعلوا كما يقولون العجز صدرا والصدر عجزا، عكسوا حقائق الأشياء. الله عز وجل كذبهم في مواطن عديدة، ومما قال سبحانه فيما نحن بصدده بعد أن قرع الله اليهود ووبخهم وقال لهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ثم زيف الله قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. بعد هذا وقد ذكرنا في درس أمس لطائف هذه الآيات، قال الله عز وجل قال كل من مشركي العرب واليهود والنصارى وقالوا كونوا، والكلام عن أهل الكتاب، قال كل من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين حقدوا على أنعم الله وكفروا بها، الذين قارعوا أنبياءهم ولم يستسلموا لهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ما أقبح العناد وما أقبح المألوف. لولا المألوف ولولا أن كلا يريد أن يحقق ذاته وأن ينتصر لموروثه ومألوفه لما بقي رجل على ضلالة. في النفس قوة تتحفز لأن تدافع عن الآبائية وتدافع عن الموروث وتريد أن تحقق كما يقولون اليوم في علم النفس الشخصية، وأنك اعتديت على المسلمات فإنما يقع بيني وبينك كما يقع بين الحروب بين الجيوش والحروب، فلا يجوز لي أن أستسلم لك، فينبغي أن أحفز قواي لأن أبين أني محق وأنت مبطل، فتغيب الحقائق. تغيب الحقائق، الحقائق سهلة، العلم سهل، العلم هنيء، العلم مريء. العلم ذكرت لكم أنه قائم على نقل موثق، أن نقلت الصحة إذا ادعيت البرهان، هذا العلم، كل العلم قام على القاعدة، إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالبرهان، هذا البرهان والدليل. فالعلم نقل موثق أو بحث محقق، وما عداه فهذيان مزوق كما يقول شيخ الإسلام. هذا العلم، العلم سهل. تنقلون عن إبراهيم نريد منكم نقل موثق، كنتم عندهم، كنتم عند يعقوب، بعد ما قال إبراهيم قال يعقوب، لما جاءته الوفاة كنتم موجودين. هذا ربنا جل في علاه يكذبكم الذي لا يخفى عليه شيء. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. كذبهم الله بقوله قال بل، إضراب عن كلامهم السابق. كلامكم السابق نضرب عنه صفحا، كله كذب لا وزن له ولا قيمة. وإنما تأمل معي السياق، قال بل ملة، هنالك قراءة شاذة، بل ملة. وملة لو أردنا أن نعربها طبعا محذوف متقصد، بل ملة. إذا قلنا بل ملة إبراهيم حنيفا تكون ملة مفعول به لفعل تقديره إلزموا، إلزموا ملة إبراهيم. وإذا قلنا ملة دين الله ملة إبراهيم، فتكون ملة إعرابها خبر لمبتدأ محذوف على أنها مرفوعة. والقراءة المتواترة السبعية بل ملة، بل ملة إبراهيم حنيفة، حنيفة. العرب تقول حنيف وتقول جنيف. والقاعدة عند العرب في العربية، وهذا ما أقام عليه الأولون ممن كتبوا في المعاجم أمثال الخليل بن أحمد في كتابه العين، وأمثال ابن دريد في كتابه الجمهرة في اللغة، وأمثال محمد بن فارس في كتابه معجم مقيس اللغة. هؤلاء لما يفسرون الكلمات يفسرونها بفقه، وكلهم ما قبل القرن الثالث. رتب مثلا الخليل بن أحمد معجمه على ماذا رتبه؟ تعرفون على ماذا رتبه؟ على مخارج الحروف. تبدأ مخارج من أسفل الجوف ثم تطلع تخرج يعني ترتبها ترتيب على المخارج، على مخرج الحرف، حتى تعرف الكلمة كيف تخرجها من العين، لك تعرف وين موقعها من المخرج. فكلما كانت أعمق كل ما كانت متقدمة في المجلدات الأول، كل ما كانت أبعد كل ما كانت مثل ما تعرف همزة الهمزة والياء في المعاجم المتأخرة. وهذا فقه حقيقة. من أين جاء الفقه؟ الفقه يعطيك الكلمة بجذورها في المعنى المشترك بين هذه الجذور. ولذا يخرجون بقاعدة عجيبة، كل فعل ثلاثي فيه حرفان مشتركان بينهما معنى مشترك أكثر من الأفعال الثلاثية التي بينها حرف مشترك. فإذا وجد الحرف المشترك بين الحروف بين الأفعال الثلاثية التي فيها حرف مشترك أكثر من الأفعال الثلاثية التي لا اشترك فيها، يعني في اشتراك بين المبنى والمعنى. ولذا ابن فارس مثلا وابن دريد والخليل لما يأتيك الكلمة جنفة أو حنفة يعطيك ويقلبها حنفة وفنحة ونفحة وبكل الحروف ويجد معنى مشترك بين هذه الحروف كلها. خلاصة هذه قواعد عامة ما ينبغي أن نعرفها وما ينبغي أن تغيب عنا، ولعل بعضنا إن شاء الله يعني يكتب الله له تقدما في هذا العلم فيستفيد من هذه الإضاءات. الحنفة وجنفة المعنى المشترك بينها الميل، لكن الحنيف الميل إلى الهدى والحق، والجنيف الميل إلى الباطل. لذا قال الله عز وجل غير متجانف لإثم، أي مائل لإثم. فالجنف الميل للباطل، والحنف الميل للحق، ميل الهدى. وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في الإنسان أنه مائل، الأصل في الإنسان ليس العدالة، ليس الأصل في الإنسان أنه عدل. وهذا وارد في كتب الأصول، وارد في كتب المصطلح. لذا الله عز وجل قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، الناس في ضلال حتى يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ردا عليهم ذاكرا ربنا جل في علاه المقياس الصحيح الواجب، الواجب اتباعه. قال وقد أضرب عن كلامهم صفحا في قولهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى، قطعا كلام التنويع، اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. فجاء الرد عليهم، هم ما وقفوا عند هذا الحد من الباطل، بل أخبرنا ربنا تعالى في آل عمران فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيضا دمغهم جل في علاه، بين باطلهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كانوا يزعمون أن إبراهيم يهودي، أين إبراهيم يهودي؟ واليهود كيفما قلبت نسبتها إنما كانت بعد إبراهيم بسنوات بعقود بقرون، وكذلك النصارى كانوا بعده، لكن هي نسبة الزور، هي الضعيف الذي يريد أن يتقوى بالمحق ولو بالكذب والزور والتدليس. فالشيطان إذا ضعف وسوس، والإنسان إن ضعف كذب، الإنسي إن ضعف كذب، يريدون أن يضفوا على باطلهم عمقا ونسبة لإبراهيم عليه السلام، وهذه النسبة كذب. فالله جل في علا قال بل ملة إبراهيم حنيفة، إبراهيم هذه الملة حنيفة، هذه مائلة على وجه تطابق فيه الحق. ولذا قال من قال من المفسرين أن الحنيف هو المستقيم الذي لا ميل فيه، المستقيم هو الذي لا ميل فيه. بل قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو من التابعين قال الحنيف هو الذي يؤمن بالرسل كلهم. فأن لكم أن تكونوا حنفاء يا أيها اليهود ويا أيها النصارى وأنتم تردون دين الله عز وجل، وأنتم لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال مثبتا للوحدانية سبحانه ورادا على أولئك، وفيها إشارة للرد على العرب المشركين الذين لم يتنصلوا عن تبعية إبراهيم وإنما كانوا يفتخرون بذلك. بقيت بقية في العرب هم على دين إبراهيم بحق وحقيقة، كانوا ينكرون عبادة الأوثان، وكانوا يدعون للتوحيد، وكانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أسلم، ومنهم من مات قبل الإسلام على رأسه ورقة بن نوفل، والنبي رأى ورقة في بطنان الجنة وعليه الاستبرق، يلبس الذهب والاستبرق، يلبس الحرير والاستبرق. وفي هذا إشارة إلى أن ورقة كان صحابيا، ولما أخبرته خديجة وكانت قريبة له عند أول نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا ليتني كنت جذعة فيها، يا ليتني أدركت محمدا وأنا شاب قوي فأكون جذعة في هذا الدين، أكون عمود ناصر محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن أدركت الإسلام على كبر، أنا كبير، يا ليتني كنت جذعة فيه. ولذا أهل العلم يعتبرون ورقة بن نوفل صحابي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وترجمه الحافظ بن حجر في الإصابة في القسم الأول من حرف الواو. قال: وما كان من المشركين. وجدت كلاما جميلا وفيه ربط بهذه الآية بما يجري من فساد معتقد عند بعض الخلق، ومن اتخاذهم النصارى خاصة في ولاية، ولا سيما الدراسة في مدارسهم عند ابن بدران في تفسيره جواهر الأفكار ومعاني الأسرار. ويا ليتنا نجد تفسيره تاما، لم نجد من تفسيره إلا مجلدة واحدة وفيها ما بلغنا ما وصلنا إليه من سورة البقرة وبعدها بقليل، الجزء الأول تقريبا. يقول في تفسير الآيات: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، قال: أي إن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من المؤمنين: كونوا يهودا تهتدوا. وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا، أي تصيبوا طريق الحق. وهذا معنى قول ابن عباس فيما رواه عنه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم أن عبد الله بن سوريا الأعور قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله هذه الآية. سبب النزول ضعيف يأتينا إن شاء الله لما نقرأ تفسير ابن كثير. يقول ابن بدران: فاحتج الله لنبيه بأبلغ حجة وأوجزها وأكملها، وعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، قل للقائلين لك ولأصحابك هذا القول: تعالوا نتبع ملة إبراهيم. إذا كان إبراهيم هو القاسم المشترك بيننا، نتبع ملته، نوثق دينه، نحرر كيف كانت هذه الملة. قالوا: تعالوا نتبع ملة إبراهيم التي أجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتباه وأمر الله تعالى به، فإن دينه كان الحنيفية المسلمة، وندع سائر الملل التي نختلف فيها فينكرها بعضنا ويقر بها بعضنا، فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا إلى الاجتماع به، كما لنا السبيل إلى الاجتماع إلى ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. وهذه الدعوة التي ادعاها أولئك، يقول ابن بدران: وهذه الدعوة التي ادعاها أولئك لم تزل دعواهم إلى يومنا هذا. هذه الكلمة متكررة باقية للآن. يعتقد اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم، ما زالت لم تزل دعواهم إلى يومنا هذا وإلى ما بعده. ولكن اليهود لما لم يكن لهم شوكة وكانت عادتهم البخل والشح لم يظهروها. اليهود قوم حقد حسد، لا يحبون الخير للناس. والنصارى من هذه الحيثية أهون منهم. انظروا معي، اليهود لم يوجد ولن يوجد إلى يوم الدين من يدعو إلى دينهم. عمركم سمعتم أناس يبشرون باليهودية؟ ما في أحد يبشر اليهودية، لكن النصارى يبشرون بالنصرانية. واليهود من وراء دعم النصارى في تبشيرهم بالنصرانية، وهمهم إضعاف الإسلام والمسلمين وجعل الشباب بلا دين، كما كانوا يقولون. يقولون خروج الشاب المسلم من دينه إلى النصرانية شرف عظيم له، لكننا نريد أن نجعل شباب المسلمين في حيرة بلا دين. ولذا ركزوا كثيرا على إفساد المرأة وإفساد التعليم، ويسبقون في البلاد الضعيفة. أنا أقول، وقد شاهدت وسافرت إلى أندونيسيا مرات كثيرة، المسلمون إن لم يتداركوا أندونيسيا خلال عقود قليلة، أندونيسيا لن تبقى بلدة مسلمة. أساطيل وأساطين، جيوش من المبشرين والمبشرات يعيشون الشهور والسنوات في الأحياء بينهم، على وجه يستنكر المسلم جدا في أندونيسيا إن قلت له إن زواج المسلمة بالنصراني حرام. النصارى يتزوجون المسلمات للأسف، وأمر يستمرأ هناك. شاهد أن اليهود لا يدعون لدينهم بخلاف النصارى، وقوم النصارى الخوف منهم الإمكانيات التي عندهم، العلم الذي عندهم. من كبار المستشرقين، من كبار المبشرين بريطان، رجل اسمه زويمر في مؤتمر من مؤتمرات المبشرين يقول: أنتم يعني تخافون من هذا الإسلام، وهذا الإسلام كأنه بعبع يخيفكم، ما هو سر القوة فيه؟ قالوا: سر القوة في الإسلام في القرآن. قال: نأخذ المصاحف ونحرقها. قال: هذا يزيد المسلمين في إقبالهم على القرآن. فانظروا، انظروا إلى دقة فهمه، والله أنه يفهم، لكن فهمه على نهج إبليس. يقول: القرآن لا نستطيع أن نغطيه إلا بالشهوات، نؤجل الشهوات. إذا استطعنا أن ننزع حجاب المرأة عن رأسها فنستطيع أن نغطي المصحف بنزعنا لحجاب المرأة عن رأسها، فقط هو الذي يغطي المصحف. كان يقول: الجامعات ومدارس البنات بؤبؤ عيني، ينبغي أن تكون جهودنا منصبة في هذا الميدان، في ميدان الفساد والإفساد. بنت غافلة أبوها قد يكون من أهل الصف الأول تفسد مئات ألوف من الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد يقول: هذه الدعوة لم تزل دعواهم إلى يومنا هذا وإلى ما بعده. ولكن اليهود لما لم يكن لهم شوكة وكانت عادتهم البخل والشح لم يظهروها. وأما النصارى فإنهم يجاهرون بها ويرسلون المبشرين لأجلها إلى الأقطار، ويصحبونهم بالأموال الطائلة، ويفتحون المدارس في بلاد المسلمين لاتساع تلك الدعوة وبثها، ويؤلفون الكتب في الرد على القرآن وتزييفه في زعمهم، وفي الرد على الدين الإسلامي ويأخذون الخرافات التي حشاها جهلة المؤلفين في كتبهم وينسبونها للدين الإسلامي طعنا فيه. النصارى واليهود إن ردوا علينا ينالون منا لما يأخذون من أصحاب الخرافات المنتسبين لدين الله فيظهرونها ويبرزونها على أنها هي نصوص الدين، وهذا من عمل الشياطين والأبالسة. يزعم أن فلان قال وفلان قال وفلان قال، يأتي بالخرافات والترهات والبواطيل التي تلقاها المسلمون وأخذوها ومدونة في الكتب. نحن نقول وبملء فمنا ونقول بقوة ونقول إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، يوجد أناس منتسبون إلى ديننا عندهم من الباطل أشد من الباطل الموجود عند اليهود والنصارى، وعندهم من الكفر أبلغ من الكفر الموجود عند النصارى، وهذا دين الله بريء منه، والتعلق به للطعن في الإسلام تعلق بخيوط الهواء، وكالذي يقبض بيده على الماء. الذين يزعمون أن الله قد حل في علي، الذين يزعمون أن الله قد حل فيهم، هؤلاء أكفر من النصارى. النصارى زعموا أن الله قد حل في عيسى، هؤلاء أكفر من النصارى. لكن هؤلاء ما هو موقعهم من ملة إبراهيم؟ هؤلاء ما هو موقعهم من التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء كذب على دين الله، بريئون، النبي بريء منهم، ملة إبراهيم بريئة منهم. فأن يتلقط المبطل من ها هنا وهناك كلمات ويتكلم، فينبغي أن نكون يقظين غير مغفلين. في 106 في إسبانيا عقدت مناظرة بين الإسلام والنصرانية، يشهدها القاصي والداني، وهي مشهورة معروفة في بطون الكتب، بين ابن حزم ومجموعة من القساوسة. وكان ابن حزم يحفظ الأناجيل، فأورد عليهم من بواطيلهم ما لا يمكن أن ينازعوا فيه، فسرد على مسامعهم التناقضات الموجودة بين الأناجيل، فقالوا له: مصحفكم ومصحف فاطمة، أنتم وفاطمة مصحف فاطمة، مصحف الشيعة، عندكم مصحف وعند الشيعة مصحف، والفرق كبير، كما أن تقول هنالك الأناجيل فيها تناقض فكذلك مصحفكم ومصحف فاطمة بينهما تناقض. لا صلة لموقفنا من الشيعة بالسياسة، لا صلة لموقفنا من الشيعة بالسياسة، كلامنا عن الشيعة تدينا، نتكلم عن الشيعة بقواعد العلماء، نردد كلام أسلافنا وعلمائنا قبل الأحداث السياسية الموجودة. بعض المغفلين يقول: أنتم تتكلمون في الشيعة من أجل السياسة والآخرين، ليس هكذا كلامنا عن الشيعة، كلام عقدي. فقال ابن حزم بملء فمه، قال: الشيعة الرافضة ليسوا منا ولسنا منهم، نحن براء منهم وهم براء منا، فأنا غير ملزم بكلامهم، هذا كتاب الله حاكمون به، هذا القرآن حاكمون بالقرآن، أما أن تحاكموني بمصحف فاطمة فأنا أكفر به، أكفر كما أكفر بالذي تقولون أتساوى وإياكم. هذا كلام منطق، هذا كلام صحيح في المناظرة. يقول: يأخذون الخرافات التي حشاها جهلة المؤلفين في كتبهم وينسبونها إلى الدين الإسلامي طعنا فيه، ويأتون من حشو أدمغتهم بالخرافات التي ليست من دين الإسلام في شيء، فيقولون لهم: إن النصارى لم ترتقي إلا بدينها، فلذلك عظمت دولة دولهم واهتدوا إلى الاختراعات العجيبة. وأما أنتم معاشر المسلمين فإن دينكم هو الذي أخركم وجعلكم أحط الأمم قدرا وأعظمها فقرا، فيروج ذلك على عباد الأوهام. يقول: وأما من يدخل مدارسهم، للأسف للأسف الكبير بعض أبناء المسلمين الآن يدرس في مدارس النصارى. يقول: وأما من يدخل مدارسهم فيكون على ثلاثة أقسام. قسم منهم وهو القليل يتمسك بدينه الإسلامي، لكنه يكون متهاونا بالعبادات والتكاليف. وقسم منهم ينسلخ من الأديان كلها بالزندقة والإلحاد، ويعتقد أن الطبيعة هي الفعال المطلق وأن لا إله في الوجود. وقسم يميل إلى النصارى اتباعا ميلا لاتباعا، يميل إليهم ميلا لاتباعا، فيكون متذبذبا بين النطق بكلمة التوحيد وبين الزندقة والنصرانية. طبعا سيطر على النصارى، في من يقرأ تاريخ النصارى سيطر عليهم فلسفة أرسطو، ودخل فيهم ودخلت فيهم الوثنية، وبورس المجرم الذي يزعمون أنه قريب عهد بعيسى عليه السلام هو الذي أدخل الوثنية في دين النصارى. فالدين النصراني دين قائم على أوهام، وهذه الأوهام تكاثفت على وجه تكاد لا ترى الحقيقة من ورائه، وتكاد أن تمسخ الفطرة. ودين قائم على التثليث، دين قائم على الوثنية، نصرانية اتخاذ عبد لله وإضفاء صفات الألوهية عليه. يقول المؤلف رحمه الله: والذي نشهد الله عليه أنه ما أضل من ضل إلا جهالة المؤلفين والمدرسين وبعض أهل العلم الذين يلقون إلى العامة الخرافات التي لم يأتي بها قرآن ولا صح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخرافة أفتك سلاح في تقويض وهدم ديننا، وكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئة من الخرافة. والخرافة لله الحمد والمنة تزول شيئا فشيئا. لما كانت الصوفية هي المسيطرة، هي الدين المسيطر على أذهان الناس في جيل الآباء والأجداد من قريب من نحو 50 سنة، كانت الخرافة شائعة، وقوض الله الصوفية، قيض الله الصوفية وأبعدها، ولله الحمد لم يبق منها إلا بقايا يشار إليهم على أنهم درويش ومهابيل. فالحمد لله، الحمد لله، وهذا فضل وخير. والعصرنا عصر العلم، ليس عصر التسليم المطلق للشيخ والاعتقاد فيه. الشيخ يقول جالس: والله الذي لا إله إلا هو، حدثني من تاب ممن كان يدخل الخلوات يقول: كنت أقول في خلوتي اسم شيخي على السبحة، وأعتقد أن الله قد حل فيه، ولما أذكر شيخي وأقول فلان يسبح باسم شيخي يقول: أعتقد أني أذكر الله، يقول: أعتقد أني أذكر الله، أعتقد أن الدنيا كلها بين يدي الشيخ كأنها إناء، والشيخ يأخذ ما يريد، يحيي من يريد ويميت من يريد ويرزق من يريد ويمنع من يريد. هذا للآن موجود، لكن موجود في البلاد الفقيرة، هذا موجود في نيجيريا على وجه عظيم جدا. طلب بعض إخواننا في مكة أن أذهب لنيجيريا وأدرس، قال: لو قلت هذا الكلام الذي تقوله لنا والله لا ترجع حيا، والله أنك تقتل، ما تستطيع أن تقول الذي تقوله لنا الآن، هذا معناه أنك زنديق عند الناس، طريقة تجارية، يعتقدون أن النبي يحضر في مجالس شيخهم، في مجالس شيوخهم، يسمون الذكر البدعي يقولون عنه حضرة، ولله نحن نقول حضرات للأسف، إيش حضرة؟ قال حضرة يعني النبي يحضر في جلساتهم، يكون في مقعدين فارغين في كل مجلس، إما مقعد أو مقعدين. قال هذا المقعد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقعد لشيخ الطريقة، والنبي وشيخ الطريقة معنا، النبي وشيخ الطريقة معنا، كلما ذكرنا يكونون معنا، يحضرون معنا. بل كان بعضهم يقول أنتم ليش تشتغلوا حدثنا وأخبرنا، النبي يأتينا ونسأله، إحنا نجلس معه ونسأله، هو بيخبرنا الحديث الصحيح من الضعيف، ليش التعبير حال؟ النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه مرات وكرات، يعتقدون هذا. بل في ترجمة بعض المشتغلين بعلم الحديث من الصوفيين وهو أحمد الغماري يقولون لما أراد أن يموت قام قال فعانق في الهواء ثم مات، قال فقال مريدوه أنه أن محمد قد جاءه وعانقه، وأن تصحيحه وتضعيفه للأحاديث كان بناء على ما يخبره به هذا الشيطان. لذا تجد لهم عجبا، تجد يقول لك حدثنا فلان وفلان وفلان، الحديث كذب يقول لك صحيح، الحديث صحيح يقول لك كذب. طيب وأين قواعد أهل العلم؟ في شيء مسبق مجهز ولا حول ولا قوة. يقول والذي نشهد الله عليه أنه ما أضل من ضل، والله أن البشرية ما ضلت إلا بسبب الدخن والدغن والسم والدخن والضلال الذي نسب للدين والدين منه بريء. هذا أكبر سلاح يفتك بالدين. يقول أنه ما ضل من ضل إلا جهلة المؤلفين والمدرسين وبعض أهل العلم الذين يلقون إلى العامة الخرافات التي لم يأتي بها قرآن ولا صح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان، وإنما هي الدسائس من الوثنيين والنصارى واليهود والزنادقة وأهل التناسخ والقرامطة ومن على شاكلتهم، وخصوصا القرامطة فإنهم كانت لهم دولة وكان لهم دعاة يلبسون دعوتهم لباس الفلسفة ويبرزونها في صورة التصوف، ومن دعاتهم من كان واسع التخيل إما بطبعه وإما باستعمال ما يعين على ذلك كالحشيشة وأمثالها. الحشيشة توسع التخيل، فتجرأوا على تفسير كتاب الله حتى أخرجوه عن موضوعه وظهروا بمظهر الفقر والإرشاد، فراج مظهرهم على العوام وراج مظهرهم على المغفلين من أهل العلم، فقلدوهم في ذلك وشرحوا أقوالهم وزينوا بها مؤلفاتهم على ما زعموا، وراموا اللحاق بمقامات زينها لهم الداعون فماتوا ولم يصلوا إليها لأنها خيال في خيال لا حقيقة لها، حتى جرهم ذلك إلى القول بالاتحاد وطرح التكاليف الشرعية. إيش الاتحاد؟ اسمعوا، وقالوا إن العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة سقط عنه التكليف، أنا وإياك نعبد الله حتى نعرف الله عز وجل، فإذا عرفنا الله عز وجل والله تجلى لنا ورأيناه ما بقي شيء، ما في حاجة ما بقي حاجة لمعرفته، ما بقي حاجة لأن نعبده. قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال قد جاءني اليقين. ما في صلاة، الشيخ جالس يأتي وقت الصلاة قوموا صلوا. طيب وحضرتك؟ قال أنا أتوضأ بماء الغيب وأصلي بمكة، أنا أتوضأ بماء الغيب وأصلي بمكة، قوموا أنتم صلوا، أنا أرفع مقاما من أن أصلي هذه الصلاة، أنا مقامي أرفع من هذا المقام من هذه الصلاة، هذه الصلاة للعوام، هذه صلاة العوام، أنا ديني دين الخواص، الله اصطفاني، هذا موجود، أنا ما أتكلم بخيال، هذا موجود، هذا موجود باسم الدين للأسف. وقالوا إن العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة سقط عنه التكاليف وما التكليف إلا الحجاب بين العبد وربه، وأن الله سبحانه حال في الأشخاص كلها وفي جميع الموجودات. كم من ضال، كم من إنسان يقول الله في كل مكان. قالوا الله في كل مكان، الأنبياء لما بعثوا لمن يعبدون الأصنام هم نهوهم عن عبادة الأصنام لأنهم حصروا العبادة في الصنم، فالأصل أن يعبدوا كل شيء لأن الله في كل شيء. كان الواحد منهم يأخذ طرفي الجبة بيديه ويقول إيش؟ ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني يزعم أن الله قد حل فيه. طب إيش الفرق بين هذا وبين اليهود والنصارى؟
أبلغ.
اليهود والنصارى أحسن، الله حل في نبي، في موسى، في عيسى، في العزير، في عيسى، ما حل في إنسان قذر، في إنسان يأكل بدينه، في إنسان دجال من الدجاجين. فاليهود والنصارى أحسن من هذا، أحسن من هؤلاء، مع أن الكفر يشملهم جميعا، لكن الكفر دركات، وحاشا موسى وعيسى والعزير، حاشاهم من الباطل، وإنما هذا من الكذب عليه. قال وإن الله حال في الأشخاص كلها وفي جميع الموجودات، فأنت هو وهو أنت. فمن المكلف؟ ما في مكلف، ما في تكليف، أنت هو هو أنت. فمن المكلف؟ هل تكلف ذاته ذاته؟ لذا يصرحون الخلق كلهم سيان، لو أن الرجل أتى أمه وأتى أخته وأتى ابنته ما فعل، هذه قضاء وقر عاجل. أما حقائق الأشياء والذي ينظر الأمور دون هذا الحجاب يجوز له أن يفعل ما يريد. حتى بعضهم ما ميز بين قدر الله في كونه وشرعه، قال حتى لو دخلت النار، وذكر هذا ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية، أن تتنعم بقدرة الله. النار ما هي عذاب، النار ليست عذاب، هذه حجب. إن زالت الحجب أنت كل شيء حلال لك، ما في شيء حرام. لذا عرف عن هؤلاء كانوا يتعاطون الحشيش، يتعاطون المبيقات، يتعاطون اللواط، يتعاطون الخمر إلى آخره. والله الذي لا إله إلا هو، أن امرأة اتصلت بي تقول زوجي يلازم فلانا من الناس فأصبح لا يقربني، وكان ذا شهوة. تقول فهو مقتنع أن الشهوة تقضى بأي طريقة، بالولد الصغير والرجل مع الرجل، هذه نزوات تمشي خلاص، هذه يعني شيء عارض مثل لقمة الخبز. نحن أرفع، نفوسنا أرفع، أرواحنا أرفع، فلسفة عجيبة غريبة، فلسفة من أعجب ما يكون، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. استغربت كل الاستغراب لما الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللافان في مصائد الشيطان يفرد بابا طويلا في نحو 40 صفحة أو زيادة يرد فيه على من جوز اللواط، على من يرد؟ يرد على هؤلاء الأقوام. وصل بهم الحال يقولون أنا هو هو أنا، رفع التكليف، من المكلف، من الآمر، من الناهي، كلنا واحد، كل شيء حلال، كل شيء زندقة، كل شيء حلال، لا يوجد حرام. هذا الحجاب، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا قالوا لبعض السلف، لبعض العلماء كما في السيار، قالوا فلان عبد الله حتى جاءه اليقين فترك العبادة، قال نعم، قال إنه وصل لكنه لا سقر، قال يقول إنه وصل فترك الصلاة، قال نعم هو وصل لكن لا سقر، هؤلاء وصلوا إلى النار والعياذ بالله تعالى. يقول فأنت هو وهو أنت، فمن المكلف؟ هل تكلف ذاته ذاته؟ قال وهذا هو مقام المعرفة عندهم. يقول ابن بدران وهو شامي يعيش في دمشق، كان يعيش في دمشق وكان موجود قبل نحو 100 سنة، يقول لهذا المذهب في زمننا رواج عظيم، حتى عند المغفلين من أعاظم العلماء، هو يفهم ماذا يقول، تقول حتى من المغفلين عند أعظم العلماء، حتى عند المغفلين من المسلمين لليوم ممن نعرف من أقاربنا ومن جيراننا وممن نخالط، قال فلان الله يمسيه بالخير، الله يمسيه بالخير، ما تذكرها بشر تضرك، فلان الدجال المشعوذ، قال ما يخاف لما تحذر منه، يخاف يظن أنه يضر وينفع، هذا شرك بالله. بعض الناس يعتبر هذا الكلام يعني فيه عصبية وفيه تعدي على مقامات بعض الأولياء، الآن هذا الأمر يعتقد للأسف، فأن لنا أن نتقدم قيد أنملة للأمام ونحن نعتقد أن بهذه الخرافات ونعتقد بهذه الأوهام. يقول ابن بدران وهو يدري ما يقول وهو من كبار علماء دمشق في ذاك الوقت وهو من المتفننين في العلوم، يقول لهذا المذهب في زماننا رواج عظيم حتى عند المغفلين من أعاظم العلماء، يقول فإذا كان النصارى كفروا بالتثليث فهؤلاء جعلوا آلهة لا يحصيها إلا الله، هؤلاء أولى بأن يقال لهم قل بل ملة إبراهيم حنيفا، هؤلاء أولى أن يقال لهم بل ملة إبراهيم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الدريني الشهير بالدميري في التيسير، في عالم مصري من العائلة موجودة في أظن منتشرة في فلسطين اسمها الدريني، الدريني في الشام موجودة، له منظومة في أكثر من 1000 بيت فسر القرآن كاملا بالشعر، مطبوعة من جديد، رأيتها مطبوعة من قريب، فسر القرآن كله لكن نظما شعرا، له كتاب اسمه التيسير، فقال فيه وقل حنيفا مائلا منعدلا عن كل غي لم يزل معتدلا، هذا معنى حنيف، يقول قل حنيفا مائلا منعدلا، مائلا عن الباطل منعدلا للحق، عن كل غي، مائل عن كل غي لم يزل معتدلا، لم يزل مستقيما، هذا معنى حنيف. وكما قلنا الحنيف غير الجنيف، الجنيف مائل للباطل والحنيف مائل للحق. قال أخذ ما قاله الزمخشري في الكشاف الحنيف المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق، وقال القفال الحنيف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات وأصله من إبراهيم عليه السلام. قال وتضمنت هذه الآية معنى لطيفا، وذلك كأنه سبحانه قال إن كان المعمول في الدين على الاستدلال والنظر فقد قدمنا الدلائل، وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى دين إبراهيم وترك اليهودية والنصرانية أولى، وقوله وما كان من المشركين تعريض بهم وإذان يبطل دعواهم اتباع إبراهيم مع إشراكهم بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله. وقرأ الجمهور ملة بالنصب بإضمار فعل، إما على المفعول أي بل نتبع ملة، وإما على الإغراء أي إلزموا ملة، وقرأ ملة بالرفع على معنى أي بل الهدى ملة، فتكون ملة خبرا لمبتدأ محذوف، وحنيفا حال من المضاف إليه. هذا كلام ابن بدران رحمه الله على الآيات. طيب يعني الآيات التي معنا أسطر معدودات، نسمع الأسطر المعدودات ونختم درسنا إن شاء الله.
قال الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال المؤلف رحمه الله تعالى روى محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال قال عبد الله بن صورية الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد، وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم.
إسناد ابن إسحاق الإسناد الباطل المظلم المعروف. الإسناد المظلم المعروف ابن إسحاق محمد بن إسحاق تكلم فيه الإمام مالك وكذبه فرد العلماء عليه وقالوا محمد بن إسحاق صدوق لأن في حفظه شيء توسع في الأسانيد أخرج له مسلم في صحيحه مقرونا بغيره وهو ليس بكذاب إنما هو صدوق وإنما في حفظه شيء يتوسع في الأسانيد. والأستاذ الذي معنا أظن أن شيخه مجهول وفيه مجموعة مجاهيل فهذا الإسناد ضعيف اعتمده ابن جرير وذكره لكنه لم يصح ولم يثبت والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.